الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، آمن خوفنا، آمن خوفنا، وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا، وكلنا وخذ بنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم آياته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، لما جاء الإسلام إلى تلك الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، صحح لأهلها المفاهيم وأوجد الموازين ووضع الأمر في نصابه، وعلم الناس كيف يكونوا حكماء، كيف يكونون حكماء، وارتقى بالأمة إلى مستوى العالمية ومستوى مفهوم الحضارة التي لا يوجدها إلا الإنسان. فجاء سيد الأنام عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف يكون بناء الإنسان، وأثبت بالدليل عبر المقنع العقلي من خلال عقيدتنا الصحيحة السليمة وميزان مكارم الأخلاق أن بيده مد الحضارة، وأن معنى الإنسانية إنما هو منبعها من قلب هذا الإنسان. فإذا انقلبت المفاهيم وظن الناس أن الحضارة هي التي تكونهم أو تبني حصونهم أو توجدهم أو تكمل شأنهم، فقد رجعوا إلى تلك الجهالة وتلك الضلالة. وتسألني ما وجه الربط بين هذا الكلام وما نحن بصدده من الكلام عن الأسرة؟ أقول إن مفهوم حقيقة النبع وكيف ينبغي أن يعرف مكانه وتستنبع خيراته هو الأصل لكل عطاء، وهو الأصل للجذور، للجذع، للفروع، لخضرة الأوراق، للثمار، لبقاء الشجرة. وترى أن حياة الشيء إنما هي كامنة في سره، والسر ما هو في الداخل. فإذا صح داخل الإنسان صحت منه جوارحه. وعزى النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ذلك إلى القلب، والقلب شأن الشؤون وسر الأسرار وموضع عطاء رب السماوات الغفار. فالأسرة يا سادة هي المنبع، فمنها الولد، ثم قل معي منها الأمهات، منها العمات، منها الخالات، منها الأعمام، منها الأخوال، منها دائرة ذلك العطاء من الإنسان. فإذا أدرك الإنسان حقيقة الانتقاء على ميزان شريعة رب السماء استطاع أن يربط بين البداية والنهاية. وقديما علم أن النتائج مرهونة بمقدماتها، فإن أخطأنا أو غالطنا أمر اختيارنا في المقدمات على من يكون اللوم؟ أفننيح باللائمة على الغير أم على أنفسنا؟ وأرجع بكم إلى ما وقفت عنده آخر خطبتنا الماضية من مسألة حسن الاختيار. وما زلنا نعيش تفريعات الحديث النبوي الشريف: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه فأنكحوه، رواية أخرى: إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، ورواية زيادة: وفساد عريض. أيها الإخوة، السيدة خديجة الكبرى أمنا رضي الله تعالى عنها التي شرفها الله عز وجل بأن غدت أول نساء العالمين إسلاما، بل قل أول الناس إسلاما، بعنصر الاقتران بمن؟ بسيد الخلائق، سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. اختارته لنفسها وأرادته لأسرتها، ودققت في النظر وسددت في موضوع هذا النظر عبر نظر البصيرة. وأدركت رضوان الله عليها وكانت من الشريفات العفيفات الكريمات في قومها، أن بيت القصيد وأن السبق بل قصب السبق في أن ينال الإنسان عاقلا ذا قلب كريما ذا سر وذا مكارم. وكان هو الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة، قد يملك الإنسان من عناصر المادة المطوعة على الحس ما يملك، ويملك من إمكانات الحرف على العلم ما يملك، ولكن تنظر إلى منهجه ودرايته بل دلالته فتجد أن النتائج جد متواضعة، وأن العطاء غير بين. أيكمن السبب في كونه يملك الإمكانات أم ماذا؟ أم كونه لا يملك منهج الدلالة على نور هذه الإمكانات؟ فالرجل قد يحمل من أسرار الخليقة والدربة ما يحمل، ولكنه يظن كسلا أو ضعف إيمان أو ما شابه ذلك، فيموت كما يقال ويموت سره معه ولا ينتفع بذا أحد، ويوم القيامة يسأل عن هذه النعم. لذلك اسم العلم لا يجوز شرعا، ولا بد من إيصاله إلى أهله قدر ما أعطانا الله من إمكانات. فمن لك الحبيب الأعظم، ملك الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام من قبل ربه عنصر هذه المكارم، وإن كان التصرف فيها كيف يشاء، وكانت بعد تلك الشهادة التي حفظت في ضمائر الناس بل وضمير الزمن وفي جذور وأعماق كل خير ولكل من يبغي هذا الخير، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الذي شد السيدة خديجة لأن تطلبه لنفسها، ويومها كان معلوما أن المرأة لا تطلب، وبقيت المرأة مطلوبة لا طالبة، غير أنها لما أرادت أن تعرج في معراج المكارم لم تنظر إلا لأصل هذه المكارم، وكان صاحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا استوقفني يا سادة تلك الخطبة التي حفظت، ولكي لا يفوتني منها حرف أردت أن أقرأها بالحرف، فلعل الله يسعف ذاكرتي الكليلة بمفاهيم معينة وإمدادات نباعة، لأنها ترجمة للحقيقة المحمدية التي جلى لأبي طالب بعض الأجزاء منها، فوقف يصول ويجول في ميدانها ويعتز بشرفها ويسمو بذكر صاحبها. أبو طالب لقد كان محمد الربيبة، وقد ربي ضمن أحبانه وبين أبنائه، ولكنه كان ينظر فيجد أن المكارم تأخذ الدروس منه وأنه عنصرها بحق، فكان ينظر فيرى الأدب وهو في نعومة أفاره تنبع من تصرفاته، يوضع الطعام يهرع الأبناء للوصول إلى لقمة، ويبقى محمد بن عبد الله آخر الناس حياء من أن يأكل حظ غيره. ولكن السر الذي كان يتجلى بين يدي تلك الدائرة التي فيها رسول الله أن الطعام يزداد وأنه لا ينقص ولا ينتهي. فكانت المائدة التي توضع لأبناء أبي طالب إذا كان معهم رسول الله تشبع الجميع، وإلا فلا. واسمع معي الآن إلى ما قاله في ابن أخيه وهو يطلب على العرف الدارج عند العرب خديجة له، والسر أنها هي التي طلبت وهي التي جمعت وهي التي أجمعت بمجامع كيانها أنه ليس لها إلا رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: وقف بين يدي قبيلتي أو أشراف قبيلة خديجة وبني هاشم من قبيلته، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئض معد أي أصله وعنصر مضر أي معدنه، على الابتداء أو على الحكاية أي معدنه أو أي معدنه، وعنصر معد وعنصر مضر، وجعلنا حصنة أو حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا إلا رجح به، أي رجح سيدنا رسول الله، وهو وإن كان في المال قل، لا يطلب الرجل لماله ولا لجاهه ولا لوجاهته الدنيوية. لما؟ انظر إلى التعليل: وإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، ومحمد صلى الله على سيدنا محمد من قد عرفتم قرابته، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعليه. كان فقيرا من الدرهم والدينار، وربك كان غنيا بخالق الدرهم والدينار. وهنا أهل العلم والذوق والمعرفة أجمعوا على عدم جواز أن يقال إن محمدا كان فقيرا، كان في المال قل ولكنه غني. أيها الإخوة، الذي يغتني بالمادة إنما هو رجل قليل العقل، سطحي التفكير، ليس ببعيد النظر، فإنه كما أشار ظل زائل. وكم هو كريم، كريم الطبع، كريم الطبيعة، كريم العشرة، الذي كلما أقبلت الدنيا عليه ازداد أدبا وتواضعا ولم يعول على ما أقبل عليه منها، اللهم إلا ليجعل منها مركبا للآخرة. نعم. واسمع لما قاله البوصيري في همزيته: ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء، وأتاها أي عن ميسرة، وأتاها أن الغمامة والسرح أضلته منهما أفياء، وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث حان فيه الوفاء، فدعته إلى الزواج وما أحسن أن يبلغ المنى الأذكياء. هذا هو العقل، أن يطلب الإنسان المعالي لنفسه. لكن أي معالي؟ معالي الدنيا وربكم لو كان درهم الدنيا ودينارها لا يفنيان للزم أن يسبق إليها أهل العلم والمعرفة، وللزم أن يحتضنها الأنبياء قبل غيرهم. ولكن لما كانت المعالي بقرب المكانة والعلا بين يدي خالق كل شيء، كان بها الإنسان غنيا به عما سواه. هذا هو السر الذي جعل السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تطلب رسول الله. وعاش معها الحبيب، كان له من العمر 40 سنة، لها من العمر 40 سنة، وكان له من العمر 25، أي في عنفوان الشباب ولكنه على الاتزان تماما. اجلس يا ولدي، اجلس على الاتزان. وأنا أسألك، إذا كنت على مستوى المكارم جبلة من الله، واستشعرت رعايته لك وعنايته، كيف ينبغي أن تكون في التعامل معه؟ على اليقين كل عاقل يقول أول ثمرة تبرز من مثل هذا الذي رعاه الله الحياء. الحياء وشيمة أمة الحياء كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هل أراد شهوة؟ كانت في 40. قد يقول قائل كثير من النساء في 40 تبقى الواحدة منهن على عنفوانها وقوتها، لكن الحقيقة في هذا أنه بقي معها وبقيت معه دون أن يتزوج عليها إلى أن ماتت. كم بلغت من العمر لما ماتت؟ 65 سنة. فعاش معها ربع قرن ولم يتحول القلب إلى غيرها في حياتها أبدا، حتى وبعد وفاتها. ولما سئل عنها وعن أمر صحبتها وكثرة ذكرها بعد أن انتقلت، ألا ما أعظم جوابه وأجوبته، وأجوبته في هذا كثيرة، لكن ألا ما أعظم ذلك الجواب الشفاف الرقيق الذي يشير إلى عذوبة ذوق الحبيب صلى الله عليه وسلم. أجاب بكلمتين، جملة متكاملة، ترجمة لموضوع، بل ترجمة لكتاب متكامل بين دفتين. رزقت حبها، رزقت حبها. إذا أردت أن تتعلم كيف ينبغي أن تحب زوجتك، فادخل محراب الزوج الأول في الإسلام رسول الله، وتعلم منه الدروس صلى الله عليه وسلم. رزقت، فذكر بأنه رزق حبها. وهنا سائل يسأل، أنا إذا أحببت شخصا ربما أحجب عن خالقه، فما معنى هذا والنبي معصوم؟ أيها الإخوة، إن الجواب في صدر الكلام. نعم صدقوني، رزقت، فلما كان رزقا خالصا من الله باعترافه وشهوده كان حبا في الله، ولما كان حبا في الله كان ارتقاء لها. إن الله يأمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. أرادت قصب السبق، من قصب، من ذهب لا صخب فيه ولا نصب، فلم تصخب ولم تتعب الحبيب. ولكنها لما سئلت، بل لما عرض عليها أمر وحيه، قالت وهي تقسم بالله، لا والله ما يخزيك الله أبدا. لما يا أمنا؟ لما؟ ما الذي دعاك لهذا القول؟ ما الذي جعلك تحلفين تقسمين بالله؟ إنك، ابتدأت بالتأكيد، إن تفيد التأكيد، واللام المزحلقة مؤكد ثاني، إنك لتصل الرحم. أيها الأزواج، هل تعلمون زوجاتكم بناتكم صلة الرحم أبناءكم؟ وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة ننطلق في مسارات هذه الحياة. أقول أو يقال أنا أو فلان داعية إلى الله، إذا بي أو هو أول ما نسأل هل تتخذ لنفسك قوافل حج، قوافل عمرة؟ يعني هل رهنت المشيخة بأنه يكون عندي قافلة عمرة أو حج أم ماذا؟ طيب لا والله أنا ما عندي لا قافلة حج ولا قافلة عمرة وما بشتغل الشغلة، أي معناتها مطول لصير شيخ. هكذا نظر الناس إلى بهارج معينة وإلى إعلام شاهر. عندي قافلة حج، وأنا لا أقصد التنقص ولا المدح أصلا، إنما عرض المنهج. عندي قافلة حج وقد حج الناس معي أو اعتمروا أو زاروا، ماذا بعد؟ إذا بي أفاجأ أن زيدا من الناس الذي لا يعرف من الإسلام إلا أن يسافر بالناس ويرجع بهم وينظر كم ربح أو لم يربح، بينه وبين فلان أو فلانة كذا إلى آخر علاقات. من أين لك بهذه الفتوى؟ والله يا أخي اخت حج، إنها أختنا في الله. يعني قبل الحج ما كانت اختك في الله؟ قبل العمرة ما كانت اختك في الله؟ تنظر الزوجة، اعتمر زيد أو رحل بمن اعتمر، فتجد أن تغييرا إما جذريا أو كبيرا قد حصل في الداخل من أسرتها، فلم يعد زوجها ذلك الزوج الحبيب ولا الرؤوم كالأم، وهذا ما ينبغي أن يكون الزوج مع زوجته، ولم يعد ذلك الحاني عليها وعلى أبنائها. ثم كثر سهره وكثرت اتصالاته، من هذا؟ والله حجت معنا أو اعتمرت. من هذا؟ كذلك. إلى أين؟ والله سهرة، أدول حجوا معنا واعتمروا، متى ترجع؟ لا أدري. ويسوء الخلق. إذن هذا حفظ أن هنالك عمرة، أن هنالك حجا، أن هنالك أحكاما لذلك، ولكنه فقد الدلالة على وجدانيات ذلك الأمر فضل وأضل. وتصدق الحديث، وتصدق الحديث، وفي رواية زيادة وتؤدي الأمانة وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. سبع خصال خلينا نعرض أنفسنا عليها، موجودة؟ هذا الذي دعا السيدة خديجة إلى أن توقن أنه صاحب عطاء من الله ومدد وعناية ورعاية. ليش؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث إلى آخر الكلام. وأنا لا أريد أن أشرحها بندا بندا لأنني أفردت لها خطبا قبل تقريبا سنة لعلكم تذكرون، وإن مشكلتنا النسيان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الشهادة من السيدة خديجة من أين أتت؟ من قضية التفاعل والعيش الكريم مع زوج كريم. أستحلفكم بالله، هل كان رسول الله ضعيف الشخصية؟ حاشا. هل كان واهن الجسم وهي العقل؟ حاشا حاشا. صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 100 رجل كما ورد في الصحيح، أوتي قوة بدنية لا يدانيها قوة، رجل كان يصارع المصارعين الجلدين الأقوياء القساة في الجاهلية. التقى برسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام، قال لا حتى أصارعك. يصارع سيدنا النبي بالجاهلية المعيار بالقوة من عضلاته أكبر، هو يملك أن يكون أمير القوم. قد تقول لي أما ورد المؤمن القوي؟ إيه معرف، أنا وياك منعرف، بس ما قال القوي، قال المؤمن. أرأيت إلى إيمان ابن مسعود الذي رجح على وزن أحد؟ أديش كان طوله؟ النسمة كانت تميل به. قال المؤمن، ولا مانع من أن يجتمعا، ولكن الأصل الإيمان. وقد تلاقي واحد طويل عريض يمشي بالطريق بالليل يسمع صوتها ما يعرف لسه ما ترجم معه، يموت رعبه ويرقد ورجليه تدق بظهره. لكن أين تكمن ويكمن عنصر القوة أو سرها في الإيمان؟ والإيمان من عندي من؟ لكن هذا قال له إذا بتصارعني. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يصرعه، وإنما أراد منه قلبه، فاستعان بالله فصرعه. أخذني غدر فطلب الإعادة فصرعه، وطلبها ثالثة فصرعه. نعم صرع، لكن من أين جاءت تلك القوة؟ من نور ذلك المدد. فكلما تمكنت وتمتنت علاقتك مع الله كلما امتدت هذه القوة، وأشارت الدلالة إلى سلامة صدرك وعظيم إيمانك. وبذا يعرج الإنسان في معراج الوجدان ويسير في إمداداته عبر هذه الحياة من دنيا الإنسان. أيها الإخوة، الحر شديد، وأشده على الحاضرين أنا علي، لأن دائما الشوب بيطلع لفوق ما بينزل لتحت، فأنا كثير كثير تعبت، وليس لأنني تعبت، فأنا أتلذذ باستنباع الفوائد من بحر الحبيب وعطائه صلى الله عليه وسلم، ولكن سأقبض على نفسي وأكبح جماح هذا اللسان، وأسأل الله العياذة من كل سوء مما لا يقبل، وأكتفي بهذا القدر. كنت أتمنى أن يعينني الوقت على أن آتي على غطاء معين، ألا وهو إفرازات هذا الأساس، إفرازات تلك الشجرة، بل ذلك النبع، وهو قصة زواج السيدة أم سليم. ولي قبل أو عند كل دقيقة من دقائقها كلام، وأسأل الله أن ينفعنا به جميعا، لكن الوقت لم يعد يسمح، فإذا استرسلت في عرضها لزم أن أحتاج إلى مثل ما استغرقت، وهنا تكمن الإطالة. أنا لا أحبها رغم أني أقع فيها، أسأل الله العفو دائما وأبدا. أسأل الله أن يعيذنا من حر جهنم، أقول آمين. وكلما اشتد بك الحر تذكر قوله تعالى: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يجعل ما يسر عرضه هذا اليوم سببا لرجوعنا إلى أنفسنا وأرض أعمالنا على منهج نبينا، والاستغفار بين يدي خالقنا، فلعل هذه الإنابة تجدد فينا العهد والعزيمة إن شاء الله تعالى. سأل الله التوفيق والسداد والقبول، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.